لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فها هو الزمان يستدير دورة كاملة، ثم يعود إلينا رمضان مرة أخرى لسنة 25 بعد 400 والألف. وحال الأمة الإسلامية لا يخفى على أحد، حتى الذين ما كانوا يهتمون بأمر هذا الدين وصل إليه الذل أيضا. وبينما أنا أطالع أحداث التتار في كتاب الكامل لابن الأثير، وقفت على مقدمة كلامه وهو يقول: يا ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا، ماذا أكتب؟ أأكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ هكذا بدأ ابن الأثير كلامه على وهو يسجل أحداث التتار. لكن هناك شيء جوهري كان عندهم وليس عندنا، مع فداحة ما وقع للأمة الإسلامية في أيام التتار، بحيث أن ابن الأثير قال كلاما معناه: فلو قلت إنه لم تحدث كائنة منذ خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مثل كائنة التتار، لكنت قائلا الحق الصراح. وهذا كلام صحيح، لأن أقل عدد قتله التتار في بلد من البلدان 40,000، أقل عدد. لكن هناك شيء جوهري كان عندهم مع فداحة الخط وليس عندنا، ألا وهي الخلافة. كان هناك خليفة، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو لم يكن له رأي، لكن هذا الخليفة كالشمس، الكل ينظر إليه. لكن نحن الآن دول متفرقة، شجر مذر مذر، تستطيع أي دولة مهما كان طولها 180 كيلومترا، في عرض 60 كيلومترا هناك دولة، هذا حجمها، اسمها دولة، عرضها 60 كيلو في 180 كيلو، اسمها دولة، تستطيع أن تخرق إجماع الدول وأن يقول رئيسها: أنا حر أفعل ما أريد. فكانت النتيجة أنه ليس هناك اثنان يتفقان على شيء،
استثمر أعداؤنا هذا التفرق والتمزق وصارت حرب الحدود التي لا زالت مشتعلة حتى الآن، حرب الحدود بين مصر والسودان وبين قطر والسعودية وبين المغرب وموريتانيا، حتى في الإمارات ما بين إمارتين. والذي يقصد في هذا ويرضى أقوامنا أن يفصل في هذا هم الإنجليز الذين كانوا يحتلون هذه الرقعة قبل أن يتركوا البلاد حد وحد، انت لك من هنا لهنا وانت من هنا لهنا، وكتبوا هذا ثم أشعلوه في الوقت الذي يريدون يصبح فيه خلاف على الحدود حتى تكاد تهيج الدولتان معا. هذا هو الفرق، انه الان ليس هناك شيء واحد يتجمع المسلمون حوله، صورة مظلمة. وانا ما صعدت هذا المنبر لاقول لكم ايأسوا، لا، لكن لما نظرت الى الامر بها من هذه الزاوية واستغرقني تفكير عميق، هل يمكن أن يعود مجد هذه الأمة على أيدي جيل كجيلنا؟ فجعلت أقرأ كتاب الله عز وجل وأتدبر حتى وقفت عند هذه الآية، فسنح لي ما أتكلم به الآن. كانت خطبتي على غير هذا، كنت سأكمل كلام عن غزوة أحد والمعاني الإيمانية لأنها مناسبة أيضا لهذا الشهر، لكن وأنا أقرأ وقفت على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فذكر الله عز وجل أن هؤلاء الذين سيأتي بهم من المسلمين عموما ليسوا من جيل الصحابة مثلا خصوصا كما حاول بعض العلماء أن يحمل الآية على جيل بعينه، وهذا ليس بصحيح، يدل عليه ختام الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. فليست المسألة مقصورة على جيل، بل يمكن الله عز وجل لأي جيل يقوم بهذه الصفات الست. فإن هذه الآية اشتملت على صفات ست: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه ست خطاب لأي جيل حر يريد أن يجد موقعا لقدمه على الأرض. وبدأ بأعظم شيء، ألا وهو حبه تعالى لهم، فهذا هو الذي مهد الطريق للصفات الخمس: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالله عز وجل إذا أحب أحدا مكن له، ولا يستطيع أحد إيصال الضر له أبدا، يبتلى نعم ويدال عليه نعم، ولكن يمكن له في النهاية كما في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه لما لقي هرقل وصار بينه وبين هرقل محاورة يسأل هرقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أتباعه فكان من جملة الحوار أن قال له هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف كان الأمر؟ قال غلبنا مرة وغلب مرة يدال عليه ويدال علينا. طيب أتباع ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال يزيدون أم يقلون؟ قال بل يزيدون. فقال هل يرتد أحد منهم تخطة لدينه؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا. إلى آخر الحوار. ثم وضع هرقل تحليل النتيجة أو الجواب عن هذه الأسئلة. ضعفاء الناس، قال وهؤلاء هم أتباع الرسل يدال عليهم، قال كذلك الرسل وتكون العاقبة لهم. فيدال عليهم لكن تكون العاقبة لهم. وبدأ الله عز وجل بهذه الصفة لأنها أشرف الصفات جميعا، فمحبة الله للعبد أعظم من محبة العبد لربه، لأن في هذا رضا السيد. ولولا أنه أحبهم ما وفقهم ولا وصلوا إلى مراضيه، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال هانوا عليه فعصوا ولو عزوا عليه لعصمهم، إنما تركهم وخلاهم لأنفسهم فتخلت عنهم العناية، إنما وفقوا لأن الله عز وجل أحبهم، كما قال تبارك وتعالى فاصبر وما صبرك إلا بالله، ليس اجتهادا منك ولا قوة لك أو نفس، إنما لأن الله صبرك فصبرت، لولا ذاك ما فعل. فأول هذه الصفات التي نتكلم عنها صفة المحبة، وللسائرين إلى الله عز وجل منازل، وأقصد بالسائرين اليقظين، لأن كل منزلة مدح يقابلها ضد. فالسائر إلى الله لا بد أن ينزل في منازل حتى يقف. منزلة المحبة كمنزلة التوبة، هي أول المنازل ووسط المنازل وآخر المنازل. لا تنفك منزلة البدة عن منزلة المحبة، لأن الحب هو الذي يوصل العبد إلى ما يريد، ولو فعل الشيء بغير حب يكاد يقف عاجزا. فمنزلة اليقظة أول المنازل، لها ضد وهي منزلة الغفلة. ومنزلة اليقظة لا بد أن يقترن بها معنى الحب، ولذلك العاصي لماذا يرجع؟ يرجع بقدر من الحب يحدوه الندم على ما فرط منه في الأيام الخوالي في جنب ربه، فلولا أن الحب هيجه لبقي على عصيان. ومنزلة اليقظة هذه أول المنازل، أن يكون مستيقظا إذ لا ينتفع ببقية المنازل غافل. فنجد فيه كما قلنا قبل ذلك مثل محطات الوقود، تركب السيارة ينفذ الوقود، لابد يكون في محطات وقود. رجل يمشي مثلا 1000 كيلو وليس هناك محطة وقود واحدة، لا يمكن يذهب أحد إلى هذا الطريق أبدا، لا يسلك الطريق إلا إذا علم أن هناك محطات وقود وفنادق واستراحات، يوم يسلك هذا الطريق اللاحم الطويل. بدون هذا لا يذهب أحد إلا إذا كان مجنونا. فهذه المنازل اليقظة والفكرة ومنزلة الإخبات والتواضع، يعني ما من حالة يتقلب بها العبد إلا وهي منزلة، فهو لا يفك عن أي منزلة كانت، سواء كانت منزلة تدفعه إلى الوصول أو منزلة ضده. فاليقظة أول المنازل، والمحبة معه صيغ المحب، لا يسأل عما ينفعه. محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين الثقات الفضلاء، كان يتاجر في الزيت، وفي يوم من الأيام وجد فأرة في برميل زيت، حكم الشرعي أنه إذا سقطت فأرة في شيء مائع كزيت ونحوه أن يراق الكل، فإن وجدوها في تمن متجمد أخذوها وما حولها وانتفعوا ببقية التمن. وجد محمد بن سيرين فأرة في برميل زيت، ثم عمي عليه بعد ذلك أي هذه البراميل كانت فيه الفأر، فاضطر أن يريق الزيت كله ولا يستطيع أن يبيعه، فركبه دين قدر ب40,000. فلما سئل محمد بن سيرين عن حاله هذه بعدما ركبه هذا الدين، قال أنا أعلم من أي شيء أتيه، هذا ذنب أنتظره منذ 30 سنة، أنتظر عقوبته منذ 30 سنة. ما هو هذا الذنب؟ قال عينت رجلا فقلت له يا فقير يا فقير، فركبه دين بعد 30 سنة. قال ابن الجوزي معلقا على هذه الواقعة: قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا. قلت ذنوبهم، عرف أن الذنب له الذي أصابه، بخلاف الرجل الذي يتقلب في الذنوب، أصابه سهم لا يدري هذا السهم بأي ذنب لكثرة ذنوبه. فعندما يقول هذا ذنب انتظر عقوبته منذ 30 عاما، رجل يقظ يحاسب نفسه، فقل ما يفلت منه شيء. وشبيه به في اليقظة أيضا ما رواه أبو علي القشيري في تاريخ الرقة، وهي بلد من بلدان المسلمين، عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: انطلقت بأبي أقوده إلى بيت الحسن البصري، فاعترضنا جدول ماء لم يستطع الشيخ أن يعبر، فاضطجعت له فمر على ظهري، ثم قمت فأخذت بيده وذهبنا إلى بيت الحسن فطرقنا الباب، فخرجت الجارية فقالت من؟ فقال لها ميمون بن مهران. قال كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قال نعم. قالت يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون وعلى نحيبه، فخرج الحسن على إثر هذا البكاء فصافحه واعتنقه ودخلوا الدار. قال ميمون يا أبا سعيد إني آنست في قلبي غلظة فاستلم لي. وفي رواية أبي علي اترق قال فاسللن منه، اسللن منه أي الغفلة أو هذا الفتور، كل شيء يهيج هذا القلب. فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأغشي على ميمون حتى ظن الحسن أنه مات، وجعل يتفقد رجله كما تتفقد رجل الشاة المذبوع، لا حراس، يرفعها ويتركها فتنطق لا حياة فيها. ثم إن الحسن تأثر أيضا بالآيات فدخل دارا، فجاءت الجارية بعد قليل بعدما أفاق ميمون وقالت اخرجا فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. قال عمرو فخرجت بأبي أقوده فقلت له يا أبتي أهذا هو الحسن؟ كان ينتظر أن يخطب الحسن البصري خطبة عظماء وتكلم بالكلام المشهور عنه الذي قال فيه بعض العلماء كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. وإذا الحسن لم يقل إلا أن تلا بضع آيات من آخر سورة الشعراء. قال يا أبتي أهذا هو الحسن؟ قال نعم يا بني. قال ظننته أكبر من ذلك. قال فضربني أبي في صدري وقال لقد قرأ علينا آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه، أي جراحا. آية لا تمس الأذن حتى تلج إلى القلب. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كان ذا سلطان لم يدفع عنه سلطان، كان ذا مال تركه للورث وجاء عريان، كما خلقه ربه أول مرة ونزل من بطن أمه. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود؟ ليت شعري أهمود ما أراه أم قنود؟ أين أملاك لهم في كل وفق ملكوت؟ زالت السيجان عنهم وخلت تلك السخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه الله القول ولا حي يصوم، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت لم تدن، خمدت تلك المساعي وانقضت تلك اللعود، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. رجل يقف آنت في قلبه غلظة، ذهب لطبيب قلوب متخصص. كم من المسلمين بالملايين ولا أعفي نفسي منهم، غلظ قلبه يسمع آيات الست فلا يتحرك، يقرأ القرآن لا يتحرك، يسمع الموعظة تدق قلبه ولا يتحرك. هذا الإنسان هل فكر ووقف وقال لماذا أنا كذلك؟ هل بحث عن رجل متخصص يجلو هذا الران الذي يجده على قلبه؟ قليل من يفعل ذلك. ولذلك هذا الغافل لا ينتفع بمنزله الا لماما. ثم هل تظن وانت سالك الى الله تتقلب في هذه المنازل ان ليس لك عدو يوسوس لك في المنزله إذا عجز أن يجتالك عنها؟ يوسوس لك، المهم يحرز منك شيئا. منزلة الورع يدخلها في الوسواس، فتسأل نفسك في أي عمل، أورع أم وسواس؟ فيدخل لك من هنا. يعني هذه المنازل تحتاج إلى يقظ جدا، لأن في عدو، في شيطان، شيطان الكبير اللعين، وفي شياطين إنس، وفي نفس أمارة بالسوء، كل هذا يقف لك بالمرصاد. أيصلح إنسان مع الغفلة وله كل هؤلاء الأعداء اليقظين؟ إن الشيطان لا يبدو عن الإنسان طرفة عين، لا هو ولا سراياه. قيل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راح. حتى إذا نام يرسل سراياه تترى إلى بني آدم ويحاسبه. فمنزلة المحبة هي التي تهيج القلب. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن كلمة حب في جميع مشتقاتها في معاجم اللغة لا تخرج عن خمسة معاني كلها تؤيد معنى الحب، وهذا قلما يوجد في مفردة لغوية. يوجد نعم لكن قليل. فمادة أحب تفيد الصفاء واللمعان، ومنه حبب الأسنان، إذا كانت الأسنان بيضاء لامعة توصف بهذا الوصف. وهذه المادة أيضا تفيد الثبات والاستقرار، يقال حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم. وتفيد أيضا الجمع والإمثال، ومنه الحب والحب هي الخابية أو الجرة الكبيرة التي يحفظ فيها الماء زي الدير. الدير اسم حب. ومنه العلو والظهور. وفي معنى الحب العلو والظهور. ومنه حبب الماء وحبب الكأس، وهو الرغوة الطافية على الماء. والمعنى الأخير اللب، يقال حبة القلب، أي لبه وثمرته وفؤاده. فالمادة كلها تدور على هذه المعاني، ولا شك أن لها صلة قوية بتهييج إرادة القلب على الفعل. فلما كانت المحبة كذلك، ولا يتحرك إنسان إلى أي شيء كان إلا بإرادة قلب، والمحبة وقود الإرادة حتى لو في المعاصي، يريد أن يعصي لا يتحرك إلا بحب لهذه المعصية وإلا برغبة. فلا يتحرك القلب إلا بإرادة ووقود إرادة الحب. لذلك أنزل الله آية المحنة كما يسميها بعض السلف، آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. نكف أغلب الخلق لما نزلت هذه الآية، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم المتبعون له في أقواله وأفعاله وأخلاقه. فالذي لا يتبعه ليس محبا وإن جهر لسانه بالدعوة. هؤلاء الذين يحكمون في ساحات المحاكم بغير ما أنزل الله، وهو يعلم، أهذا محب؟ أبدا. ليس محبا وإن هيجه القلب فبكى لموعظة، فإنه تأثير طارئ. كيف يقضي في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بغير ما أنزل ربهم؟ وكيف صابت لقمته التي يأكلها من هذا الواتر الذي يأكله؟ كل الأولى حكموا بقول خواجة قد عششت في قلبه الأهواء عجبا لنا. بالأمس قال الشافعي وسواه قولا ليس فيه خفاء: لا تتركوا قول الرسول لقولنا، ودعوا سواه فإننا خطاء. واليوم من عجب أقول لكم: دعوا أحكام مثل إنها بتراء. لا تتركوا قول الإله لقوله، هذا ضلال واضح وشقاء. لقد استقلت مصر واستغنت بما حازت، ولما يستقل قضاء. لازال حتى الآن الحكم بغير ما أنزل الله في أعراض الناس وفي دمائهم وفي أموالهم. هذه آية المحنة تقضي على كل دعي وتصدعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مقام المحبة مقام رفيع ومقام خطير. وانظر إلى آخر الصفات: ولا يخافون لوم تلائم. هل يثبت على الصبر على هذه المنزلة إلا محب؟ ينام على كل شيء، ينام على تقصير ثيابه، ويلام إذا جلس وهو يريد أن يشرب، ويلام على إعفاء لحيته، ويلام على استخدام ثيابه، ويقول القائل هذا تنطع، ومع ذلك لا ينزع. ومخالفة العرف مرة، مخالفة العرف مرة. هدى شعراوي لما ذهبت إلى فرنسا منتقبة، كانت منتقبة وذهبت إلى فرنسا ورجعت وقد هيئوها للقيام بدور، لما قالت لأبيها علي شعراوي باشا أنا راجعة، يريد أن يستقبل ابنته العائدة من بلاد التنوير، فذهب إلى مرفأ ومن آل الإسكندرية مع كبراء البلد، وإذا بالبنت تنزل سافرة، فلما رآها أبوها كذلك أشاح بوجهه عنها وانصرف ولم يستقبلها. أديانة فعل؟ لا، ما فعل ديانة، ولكن العرف آنذاك كان يقضي بهذا. العرف كان ممكن تجد امرأة منتقبة في ذلك الزمان ولا تصلي، عرف كل منتقب عيب، تخلع برقع الحياة، مش مثلا عندنا فلان خلع برقع الحياة، ما هو البرقع؟ برقع هو القطعة التي تغطي وجه المرأة، فكان وجه المرأة كفرجها. رجل صعب ان البنت تنزل كاشفة لوجهه، وانصرف رعاية للعرف، لان مخالفة العرف شديدة قوية لا يتحملها احد. فلما نشأ هؤلاء المحبون في وسط ليس فيه التزام وليس فيه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا الشيء بعد الشيء، خالفوا العرف الجاري عند الناس. كم من الملام صف على رؤوسهم وثبتوا، ما ثبتهم الا المحبه، الوقود المحرك لاراده القلب على الفعل. وقف الهوى بي حيث انت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، والارتداد المفارقة والكفر كما قال الله عز وجل، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قبل هذا المقطع من الآية يقول الله عز وجل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن الحروب التي تقوم الآن على ديار المسلمين الهدف منها كما أعلمنا ربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، هذا مرادهم. لكن عجزهم ربنا وقال إن استطاع، ولا يستطيعون ذلك فالكفر، لأن هذا الدين حفظه الله والذي أرسل رسوله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهو دين باطل إلى يوم القيامة. ولكن يعذب أتباعه المفرطون ثم يدولون إلى غير رجعة غير معكوف عليهم، تلعنهم الأجيال التي جاءت بعد ذلك لتفريطهم، كما ذكر ربنا عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يكونوا غافلين ولا كذبة ولا مفترين على ربهم. هؤلاء الذين يقاتلوننا حتى يردوننا عن ديننا، ماذا فعلوا؟ استخدموا الآلة العسكرية، لكن قبل أن يغزوا بلاد المسلمين استخدموا عملاءهم في الهجوم على الدين وتضييع هيبته، بتضييع هيبة رجاله، فيصبح رجل الدين محتقرا ليس له دين، مسرحية من المسرحيات، يجيب رجل معمم غرق ما يجرى الواحد منهم انه يلبس هذا الرجل طيب سنود، ما يستطيع ابدا، انما يلبس العمامه والجب ويرقص. ما هو المقصود من هذا؟ ان يمرمط كرامه رجل الدين، يمسح في الارض اذا محتقر. عمل كل ذلك. ومن عجب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبأنا بذلك، لكن قاتل الله الجهل. في حديث حذيفه ابن اليمان في الصحيحين، ولكن هذا المقطع الذي ساذكره في صحيح مسلم. فحذيفه رضي الله عنه يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر، افتتح كلامه قائلا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فجعل يقول أبعد هذا الخير من شر، أبعد هذا الشر من خير، حتى قال له فهل وراء هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال كيف هو؟ قال أئمة لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي، وسيأتي رجال اللي هم بقى الأبواب التي توصد ملك هؤلاء الأئمة، وسيأتي رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، نعوذ بالله، قلبه قلب شيطان لكن في مثلاخ آدمي، فتصور رجل قلبه قلب شيطان ماذا يقول؟ هذه عينة. رجل نشر مذكرات في كتيب أسبوع قضاه في أمريكا، فبيكتب مذكراته في هذا الأسبوع، فمن جملة ما كتب قال: ودعينا في ولاية كذا إلى حضور ندوة ليلية. ولما ذهبت إلى المركز وجدت مدير المركز يقف مضطربا حائرا، فعلوا وجهه عملاء على متن اضطراب. فلما رأني قال: الحال ماذا؟ قال له: تفريق طائفين. قال: فدخلت فإذا المسلمون يجلسون في ناحية والنصارى يجلسون في ناحية. فقلت له: لا أعلم. ثم ذهبت فجلست وسط النصارى، فكلما دخل داخل ناديت: يا فلان، هذا كرسي فاضي، كرسي فارغ، تعال. قال: ولم يروعني الا، لم يروعني الا، يعني فوجئت كان قنبله فجرت يعني، ولم يروعني الا ورجل يؤذن للمغرب. فابتدا وقام المسلمون جميعا ليصلوا المغرب، فناداني رجل فقال لي: الا تصلي المغرب؟ قال بالنظر. قلت له: ما على فيه خير، أيرجى من هذا خير؟ الذي يقول ما أنا فيه خير، فالله عز وجل شرع لنا الأذان الذي فيه حي على الفلاح، فمن لم يلبي النداء فليس بمصلح. يقول ما أنا فيه خير. وقس على أمثال هؤلاء أمور في بلاد المسلمين، وطأوا الأكناف وأدسوا روح الهزيمة. هؤلاء استعملهم عدونا قبل أن يدخلوا علينا بالآلة العسكرية، وضاع معنا الثقافة. الثقافة شيء كبنيان الإنسان كلحمه ودمه، فلا يتصور أبدا أن تخرج ثقافة غريبة عن الإنسان، عن جلده ولحمه ودمه وعظمه. أسسوا لنا ثقافات وجعلوا المرء يتقدس من اللغة العربية، وهيأوا لهذا قليلا. الذي وضع مناهج التعليم في مصر دل بالانجليزي المستشرق القسم، ونحن الذين علمنا البلاد العربيه وارسلنا اليهم المدرسين ومناهج التعليم، وهو تعليم انجليزي صرف قصد منه تمويه اللغه العربيه. سال ابني الازهر في المعهد الاعدادي، قلت له: اخر حصه كانت عندك ايه؟ قال لي: اخر حصه كانت قرانا. طب اول حصه يا ابني؟ الالعاب. فيعقل الولد نشيط اي من الصبح يستقبل يوم اديله العاب الحصه السادسه وهو خلاص مل وابتلع وهيرد من عصفور عشان يطش. اديله القران، القران الذي يحتاج الى يقظه كامله حتى تثبت الايه في الذهن وفي القلب. اخليها الحصه الثالثه، الحصه الاولى العام خرق وتسع على الراس. فاعداؤنا الذين كما قال ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم يزال يفيد الاستمرار، يقاتل يفيد الاستمرار عن دينكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الردة لها أول وآخر، ممكن الإنسان يرتكب مبادئ الردة، فإن لم يحجب ويرد وصل إلى آخر الشوط فردا. هنا يبدأ بمسألة التفرق، تفرق المذاهب، تفرق العقائد. ولذلك كان الرجوع إلى السلف هو طوق النجاة الوحيد، فإننا إذا رجعنا أدراجنا إليهم قل الخلاف. إذا كان إحنا تدور المسألة بيننا في ستة أوجه، فإن رجعنا إلى السلف الأول رجعت إلى وجهين أو رجعت إلى ثلاثة، قد يكون الثلاثة كلها قوية، إذا اختلفت نوع، إن فعلت هذا أو هذا أو هذا جاز، فأنا لا أنكر عليك ولا أكرهك ولا أقاومك، برغم أنك تتبنى قولا غير قولي، لأن الدليل هو الذي أرشدك إليه. حتى مع الاختلاف نحن إخوة. ولذلك بعد الحب ذكر علاقة المسلم بأخيه وعدوه، ثم عمم العلاقة بالجهاد وأنهاها بالثبات على الدين حتى وإن كثر اللازم. وللحديث بقية بعد الثبات إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك أنت.
ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان في هذا العام 1423 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وكالعادة في شهر رمضان يقبل الناس في بدايات الشهر على التعبد وعلى شغل المساجد وعلى الصلوات، ولهذا الشهر عند الناس في بلادنا آفة عظيمة، ألا وهي إغراقهم في اللهو واللعب بما يتنافى كلية مع الشهر ومع الدعوة إلى إقامة العبادة فيه. فهو الشهر الوحيد الذي يستعد اللاعبون له قبله بأحد عشر شهرا، سلسلات أفلام تمثيليات. فأنا أقول هذا الكلام لأنه متعلق بمقام المحبة. أنا لا أتصور أن تحب عدو حبيب، هذا لعمري في القياس بديع، بديع يعني ليس له نظير. أن تحب عدو حبيب فهذه محبة مدخولة، محبة مدخولة، لأنها تناقض قاعدة الولاء والبراء التي ملخصها حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو. وهذا شيء لم ترى فيه. لذلك أنا إجنا عن إقامة الدلائل على صحة هذا القول، لأنه صار بديهيا من البدهية. هؤلاء الذين يغرقوننا في اللهو واللعب والرقص ما علينا به، لأننا لا نملك لهم شيء، إنما مالكهم ومالك أمرهم هو ربهم وربنا. وإذا وقفوا بين يديه غدا حاسبهم، لكن أنا كلامي معك حيث إنه لا سلطان عليك في فعلك فيما يتعلق بولايتك على بيتك وعلى آلك. إن كنت تحب الله ورسوله فأخرج جهاز التلفزيون من البيت، فهذه علامة محبة. طيب أنا لست رب البيت، إنما أنا فرد، ووالدي مصر، والدتي مصر. فإن كنت تحب الله ورسوله فاعتزل، افطر واخرج، واجعل هذه علامة محبة، واختبر نفسك. والمرء قد يختبر بالشيء اليسير ويدل هذا اليسير على إيمانه، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يفعل الإنسان عن إذنك فيها مشقة دي؟ التأذن أخذ إذن وأنا ماشي فيها مشقة؟ فيها حملة أثقال؟ لا، أسهل حاجة في الدنيا إنك تقول له عن إذنك. كيف جعل الله عز وجل هذا الشيء اليسير علامة على الإيمان وكرر المسألة مرتين؟ مرة الأولانية بأسلوب يفيد كما ذهب إليه أغلب النحاة وعلماء الأصول، يفيد الحق في قوله عز وجل إنما، والحق معناه حصر الصفة في المنعوت وأداتها الظاهرة نفي الاستثناء لا وإلا. لما تجد لا وإلا في أي سياق اعلم أن هذا السياق يفيد الحظ. لا إله إلا، خلاص، أدي لا ودي إلا، ما بين لا وإلا إله، لا إله إلا، ثم يثبت الوصف للذي بعد الأداء لا إله إلا الله. فانحصرت الألوهية في رب العزة، خلاص،
لا يمسه إلا المطهرون لنفي الاستثناء من الحظ زي إنما، وإن كانت لا وإلا أقوى من إنما لأنه لم يقع فيها النزاع، إنما وقع النزاع بإنما. لكن على أي حال إن لم تفد الحظ جزما أفادت التأكيد وجوبا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا الكلام كله جاي بعض، كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى السجن، أولئك الذين يؤمنون. ثاني مرة عشان يقول لذا عشان يقولوا عن إذن العلم. المسألة استخدام الإنسان تظهر بأشياء قد يراها البعض تنطعا لكنها ترضيه وتستعلي بإيمانه بها. هذا جهاد لا يختلف اثنين على أنه فساد لا خير فيه البتة. وهذول الناس يأخذ فيه تفكير في عالم الحيوان وعالم النبات والمجرات ونشرات الأخبار. طيب خبر فيها فايدة ولا لا؟ فيه تسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأثبت الله عز وجل منفعة في الخمر. لماذا حرمها؟ لغلبة الضر على الضرر عليه، وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا ميزان، فهذا ميزان. تلفزيون أنا كنت أعرف إن شغله 24 ساعة، وبعدين أخيرا سمعت من بعض الناس قال لك إنه قللوا الإرسال، معرفش قللوه ولا لا، لكن في شهر رمضان قطعا هيرجع 24 ساعة. تمام 24 ساعة. نشوف بقى إيه النافع اللي فيه. حديث الروح معرفش موجود ولا لا، لكن ما يجري مجراه. خلاص الوعظ، خريطة الوعظ كم ساعة في اليوم؟ ساعة، خليها ساعتين. تمام غير كده ايه اللي فيه؟ عالم الحيوان، عالم النبات، ده هتعمل ايه؟ زي بعض حضور بعالم الحيوان والنبات والمجرات للوعظ، اديلها كمان ساعتين او ثلاث. مشروب اللي بتقراها امراه متبرجه، لا يحل لك ان تنظر الى شيء منه ابدا. خلاص وبعدين عايز تتغن، اسمع لداء، اقرا جرايد، يعني في مدين. تمام يعني احنا لو كده مدحدحين العملية قوي معاهم هيبقى 5 ساعات في اليوم، من 24 ساعة ده في 19 ساعة فتاة. انا بقول لك كرب أسرة، انت عندما تقف بين يدي ربك غدا لن تسأل عن نفسك، ستسأل عن هؤلاء الذين ضيعتهم وما كففتهم عن محارم الله. وقد وعظك الله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبدأ بالنفس لأن المرء لا يحب أكثر من نفسه، فكأنما يهيجه. فلما ترك هذه الموعظة دل على أنه لا يحب نفسه وبالتبعية لا يحب غيره، فلا يحب من استرعاهم الله عز وجل. الأعظم خزي في الدنيا هو دخول النار. لك من تدخل النار فقد أخزيت. ولو قدر حجم المشقة التي يبذلها الإنسان لأجل هذا الأمر خصوصا في هذا الشهر. لكن ألم يقرع سمعك في الخطبة ولا يخافون لومة لائم؟ فالذي يثبت قدميك على الصراط المحبة. فمنزلة المحبة منزلة لازمة، كما أن الله عز وجل جعل الشيء اليسير علامة الإيمان وقد ينجو المرء به، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما في الصحيحين: دخلت امرأة بغي للجنة في كلب سقته. حبيب يقول نزلت تشرب من البئر وبعدين خرجت على وش الأرض وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، يلهث الثرى، فرق قلبها لهذا الكلب ولم تجد معها شيئا، لا معها كباية ولا معها حلة ولا معها طبق ولا معها حاجة من دي. عملت ايه؟ نزعت موقها الجذبة لنفسها. ما هو إذا رق قلبك فلن يعجزك شيء، هتضطر إذا وصلت إلى دار الاعتقاد هتضطر. امنعوا الألسنة، هل منعها يمنع الأعين أن تنظر شجرة؟ فكدني هبرك. أغلقوا الأعين، هل إغلاقها يمنع الأنفاس أن تخرج حرة؟ أمر. لكن لازم أعبر بحالي. ليه؟ لأنني معتقد، عندي عقيدة معينة عايز أوصلها، أوصلها بأي حال. والمحب غير عادي. نزعت موقها ملات مية سقت الكلب. أنا أقطع إن شاء الله أن هذه المرأة ما خطر ببالها قط أن يغفر الله لها بهذا الفعل، ولا أتصوره، بل أنا لا أتصور لو إن في واحد زاني وقلت له اسق كلاب الدنيا وليس كلبا واحدا، هل تتصور ان سقي كلاب الدنيا تسقط جريمه الزنا؟ يقول لك لا، لا اظن. في امراه بغي صار البغاء شعارا، شعارا يعني ايه؟ يعني محترف. امراه محترفه بغاء في زنا لها سنوات طويله، سقي كلب تخرجها من الجحيم الى الجنان. إذا كانت المسألة كده غيب وبهذه الدقة فما يؤمنه، وأنت قائم على معصية أن تدخل النار بها. ألم يدخل إبليس جهنم خالدا مخلدا فيها بترك سد؟ ألم يخرج آدم عليه السلام من الجنة بلقمة وما عاد إليها ونزل إلى دار النصب والتعب والسجون بلقمة؟ أما فقد امرؤ حياته في علاج الحشفة في فرج حرام بقدر الأنملة، زنى وهو محصن فرجم وعرض ظهره للجلد والفضيحة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، والاغتراب عن بلده بمثل هذا؟ أما بان هذا الذراع وهذه الرجل وهذا الذراع وتلك الرجل بربع درهم يسرقه المرء من غير او ياخذه المرء من غير حله فيسمى سارقا وتقطع يده بقانون الشريعه، وقد يكون دي المره الوحيده التي سرق فيها. هو ماعز رضي الله عنه زنت مره، زنى مره واحده، ويتردد اسمه وقصته في الكتب، وهي مره. وهذه المراه المؤمنه التي ضعفت قليلا فزنت ثم آب إليها إيمانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي في حال زناه لا يكون مؤمنا. وفي الحديث الآخر: إذا زنى المرء ارتفع عنه الإيمان كالظلة، فإن رجع عاد وإلا لم يعد. لكنه في حال مقاربة الفعل ليس بمؤمن، لو كان مؤمنا لصده إيمان. فإن المرأة ضعفت لحظة ثم آب إليها إيمانها وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تابت توبة لو قدمت على 70 من أهل المدينة، طبعا ما تفهمش إن 70 يعني 70 ساقي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا، امرأة مذنبة والسياق من المقيدات وارتكبت كبيرة، فكأنما تمام القول معنى القول لو وزعت على 70 من مثلها ارتكب هذه الكبيرة أو كبيرة من تشبهها لوزعت. وأما ماعز فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يسبح في الجنان. إذن يقتل المرء بتغييب مثل الأنملة في فرج المحرم، فما يؤمنه؟ ولماذا يمشي المرء على الأرض بكل هذا الأمان؟ من أعطاه هذا الأمان؟ فقلت أنما مغفور له. وهذه منزلة الغفلة اللي هي بالضبط من منزلة اليقظة. احنا بقى بنصح النياه، اصحى يا نايم، احنا شهر رمضان انت راجعين الى الله. كان معنا في هذا المسجد اخوة لنا في رمضان الماضي، واليوم هم رهن القبر. السنة الجاية في ناس مش هتكون موجود، واللي بعدها كذلك، فما يؤمنك؟ فأنت ما ترجم هذه المحبة إلى أي فعل يرضي ربك. الفيديون ده ملعون، لما تدرس التلفزيون في البيت كأنك تركت جملة من الرجال مع امرأتك أو مع ابنتك، وأي فرق؟ رجل ملتزم مش ممكن حد يدخل بيته غير وسايب التلفزيون وسايب الفيديو وسايب كل حاجه. طب وده في ايه التلفزيون ده؟ مش في رجل وسيم جميل؟ ولعلك اخشب او اعمش، ها؟ لست جميلة، الله اعلم. رأت الرجل الجميل الوسيم يصب كلام الحب، والثانية بقى منفعلة للحب، والمرأة مع زوجها في مشاكل وبينهم إشكالات لابتهة الحيادية، وتندب حظها لموت فارس أحلامها. من إذا فارس الأحلام؟ الرجل اللي بتشوفه اللي بيقول كلام جميل، مع إن اللي بتشوفه دي في حقيقة الأمر ذئب كبير برضه مجنن مراته، وحياته هو ومراته زي السجن. يوم تفرط الرجل ده علشان يبتد المرأة، ده انت عارف المرأة كالقط لمن لا يعرف المرأة، المرأة كالقسم غليانا ينقلب في أي لحظة، وتستغرب لماذا انقلب وقد وضعته على ثلاثة أثاث. العرب يقول لك وهذه ثالثة الأثاث، لما واحد يعمل عمدا مهددا فيتمسك على هدوم يقول لك هذه ثالثة الأثاث. إذا ثالثة الأثاث قال لك الأثاث دي الثلاث طوبات أو حجارة اللي الست بتحطهم تحت الحلة لما تحطها على الكانون زمان، تحط الحلة على الكانون تقوم عايزة ايه تعدل الحلة وتحط حجر وحجر، والحجر الثالث ده جنيه بدل الحلة اتنين خلاص. فالحجر الثالث ده هو ثالثة الأثاث خلاص، برغم انك انت حاطط ثالثة الأثاث ثالثة الأثاث تحت القلب تنقلب. المرأة أي حد يلعب في المال، فإذا كانت عفيفة ثبتت لكن نفسها بتغلي، مش عارفة مش عارفة ترتكب بقى لا كبيرة ولا ترتكب صغيرة ولا ترتكب شيء حقير، متربية وعندها أصل وعندها دين، لكن لو فتح لك صدرها لترى ما يعتمد فيه لرأيت العجب. ولا أنسى واقعة وقعت لرجل كبير جدا في منصبه، لما كنت شغال في البهار سنة 82 وكان ده زبون بيدخل عندنا يشتري، يدخل بالبنزة بتاعته، فعرفت رتبته من بنزته، وكان رجلا يعني ظاهر البشاشة ظاهر الود واضح يعني على محياء اللبن مال، فيدخل يشتري وبتاع. المهم في يوم من الايام انتحى لصاحب المحل جانبا، فغير حوله نص ساعة يكلمه، بعد انتهاء الليل جلسة دي جالي اخونا صاحب المحل ويقص علي الحكاية يستشيرني علشان ايه لما نتشاور يقوم يرفع لي المشورة لهذا الرجل. الرجل ده كان سنه 56 سنة، فطبعا انت ممكن تقدر وظيفته. طيب مراته بنت خاله سنها 52 سنة، تمام، رجل اجتماعي ورجل نوادي، والنوادي بلاوي، أكبر مصيبة يقع فيها الإنسان إن يشترك في نادي شهير، النادي ده وجه اجتماعي، يقول لك أنا أشترك في نادي الطير، أشترك تبع نادي إيه؟ الشمس ولا هوليومينز ولا تبع نادي إيه؟ والنوادي دي درجات، في نوادي خمس نجوم، ونوادي أربع نجوم، ونوادي ثلاث نجوم، تمام؟ فده نوع بقى من الفخر الاجتماعي. فبعض الإخوة والأخوات كانت ملتزمين اللي عايشين في الأماكن اللي جنب النوادي دي، يقول لك أنا يعني باخد ابني صغير باخده بعيد خالص بقى عن الدرابوكا والمزيكا والعالم الرياضي وحمامات السباحة، وباخد كده الولد في جنب كده في الإيه على النجيلة كده يقعدوا يلعبوا ويشموا هوا. فإيه رأيك؟ أقول لهم لا تفعلوا. ليه؟ الولد ده بكره يكبر ولن يستغني عن النادي، وانت خدته على النجيله لحد ما بقى سنه 12 سنه، بقى 13 سنه 14 سنه بقى ابن النادي خلاص. اول ما كبروا بقى يرثوا ملكه ويستطيع ان يتخذ قراره، مش هيفضل على النجيله، ها ده هيروح بقى حمام السباحه او هيروح بقى يختلط بالايه بالعمليه. اكبر جنايه جنايه الاشتراك في امثال هذه النوادي. ده بقى رجل ذو وجهه اجتماعيه والكلام ده، فكان على العاده عاده اهل الغفله من تلبس بمنزله الغفله يضد اليقظه يستقبل بقى يعني اصحابه بالبيت، واذا كان غايب يوصي مراته دون بالواجب، تفتحي لهم وتقوم بوضع الصابون وتجيبي لهم ما تيسر وتقعدي بقى تردشي معاهم كده لحد ما يجي. تستمر على هذا الادوات زمانا، وبعد 26 سنة زواجا قالت له المرأة طلقها، فأجلس الرجل 26 سنة وانت سنك 52 سنة، يعني شمسك بدأت في المغيب خلاص، في الطلاق روحك ايه؟ طب ومركز مركز الاجتماع، طب بنات عندها 3 بنات كلهم في الجامعة، طب ده اي حد يتقدم للبنات الرجل مطلع الست يفر من البيت، طب اجلي لحد ما البنات تتزوجوا بس عشان يعني وزان الداخل اذا في اسره يعني محترم، اجلي ارجوك ارحميني. قال كل شيء في قاموس التوسل، والمراه مصره على ان تطلق. طب ليه؟ ما هو السبب؟ طب انا غلطان بدون اسباب، بس الوضع ده انا خلاص اربع سنين دخل على 60 خلاص، مش ممكن بعد العمر رايح ابتدي ابني بيت جديد مع امراه لسه جديده صداعها قد تختلف عن صداعي. قال كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد في اخر صلواته بعوذات منها، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. الرجل لما يقهر هذه مسألة يعجز القلم عن تصوير المأساة. المهم الرجل المرأة قرب على الصلاة خلاص، كان الوقت طلق يعني المضطر يركب وسيلة الرماح، وبعدين الرجل طلق بعد حوالي 5 شهور ظهر الرجل يقهر. انا ما رايت، ربما يكون كان بيجي في الورديه الليليه ولا حاجه وانا ما رايت، لكن انا ما رايت على اي حال. ظهر الرجل بعد 5 شهور وجاء ليقول ان المراه تزوجت بعد انقضاء عدتها بيوم. ملهوف عليه لي بيوم. طيب جوز مين؟ صديقي الخاين اللي كنت فاتح له بيت، ها؟ عمري ما اتصلت معاه، وياما كان عيش وملح معاه ومع مراته، ها؟ في غمرات تاهون هي دي العاصمه. لكن جاء الوقت الذي يعجز المرء فيه عن عمل شيء، والمرارة تكمن من هنا. وأرجو أن تربط بين هذا وما هو أعلى منه مما هو على شاكلته مع قوله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب ما كانتش كلمة تغني على الثانية، ما هو الأليم شديد والشديد أليم. والأصل كما يقول العلماء في المترادفات التأثير لا التوكيد. لما ترد كلمتان تشتركان في معنى فالأصل عدم التكرار، الأصل عدم التكرار، الأصل أن كل كلمة تؤسس معنى خاص. ممكن تشترك مع الكلمة اللي جنبها في معنى وتنفرد في معنى أو في معاني. فالأصل التأسيس في الكلام مش التوكيد، لأن التوكيد عبارة عن تكرير. إن أخذه أليم شديد. هل لك آه؟ ما هو ده زي قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. قال لك لما العلو فساد، لكن هل الفساد علو او لا؟ عشان كده الاثنين جم مع بعض، لا يريدون علو، فكل علو بغير الحق فساد، لكن ليس كل فساد علو. يعني واحد حقير شوارع ملوش اي قيمه في الدنيا وبيشرب مخدرات وبيزني وعمال يعاكس في خلق الله، هذا ما علا ده مفسد دنيا، لان العلو يشترط فيه القهر، حتى تكون عاريا يشترط ان تقهر من دونك عشان تكون عالي، كما قال عز وجل وان فرعون لعال في الارض. فالعلو يبقى في قهر على سلطان، في علو في واحد تحت المقهور، لكن المفسد لا يشترط ان يكون عاليا او متكبرا، لانه قد يكون من سفله الناس واراذلهم. يبقى لما نرجع نقول وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم. في ناس ارادتها من حديد فيه الم لو وزع على امه لساقه، لكنه وارد. فهذا وان كان شديدا في واقع في حقيقه ذاته الا انه ليس بشديد عليه. فربنا عز وجل جمع الاثنين، واحد بقى ماشي راكب جواد الغفله لا يفارق اينما يمم وجهه فالى الغفله، وناس ربنا قادر وبيضحك على الدولة كمان، بيضحك على أفراد، لا الدولة نفسها بيضحك عليه. تعرف زي مين؟ زي واحد خد 500 مليون جنيه، نص مليار يعني، علشان ايه؟ عشان نعمل مدينة سكنية. طيب انا رجل بتاهم في اسكان وبسكن الناس والكلام ده، واحنا عندنا صحراء لا اخر لها، صحراء الغربيه صحراء الشرقيه وصحراء سيناء. نحن في مصر نسكن على 4% فقط من مساحه مصر، و96% صحراء. تمام، احنا عايشين على الشريط اللي حوالين النيل بس، وبعدين حاجات مزق كده ايه عيلك كده، لكن انت بتعمل ليها صح. طيب يا جماعه ادوني مثلا 1000 فدان اعمل عليهم مدينه ونسميها اي لند يعني، خلاص تدوني المتر بكام؟ تدوك المتر ب5 جنيه تدي الصحراء بتاعت حد ده، انا لو قطعت كده ما اعرفش اخلصها، فاحبها واخد معاها شويه خلاص بشلل. أي خلاص المد شلل. طيب انا رجل بقى معيش فلوس وعايز اعمل المدينه دي، ادوني فلوس، خد فلوس بضمان ايه؟ مش هقول بضمان ده، بضمان ده للتحرير، لان كتير جدا استخدموه، ها؟ لكن يقول لك بضمان المشروع، بضمان المشروع. والنهارده اي بنك لما بيقرض حد لازم يقدم حاجه عن املاكه وبتاع، بحيث لو فط ملح وداب البنك يعرف يجيب فلوس بضمان المشروع اللي هو ايه؟ ارض الدوله. ها؟ جميل. اخذ الفلوس زي ما قلت لكم، طبعا رجال الاعمال اللي الايام دي كده ما بيفهموش حاجه في حاجه، هو رجل اعمال، انا بدليل انا رجل اعمال، طائف في المال، ابويا رجل ومنصب وبتاع، استعنت بمنصب والدي علشان اروح اخد قرض من البنك 100 مليون جنيه. طيب مثل مليون جنيه، طيب نعمل ايه؟ قال لك نعمل اي حاجة، اسلاك كهرباء، نعمل بتاع عواميد، اي حاجة. طيب سيجد بقى مكتب في عمارة على النيل، ويجد بقى طقم بقى سكرتيرات، وطقم بقى مش عارف ايه، ويفتح شركة استيراد وتصدير، وعربية على اضخم المستوى، وحته شقة كده بخمسين مليون على النيل برضو علشان البرستيج لما يجي لي اي مستورد ولا حاجة نقعد بقى كده. الناس يوضبوا مكاتبهم جدا جدا، لان المكتب بيجيب شغل والعربية بتجيب شغل. ها ما تبقاش عامل راجل اعمال وركب لي زستاده بضاعة كده وعمال تجري لي بيها. لا، لازم تركب بقى مرسيدس بقى خنزيرة ولا بتاع ولا شبح ولا بتاع، وتنزل بقى لابس الفلوس والكلام ده بتاع كل. ها ده الشحاتين النهارده الدنيا اتغيرت، ما عادش بقى يلم رجله ويبص الطاقه ويقعد يعرضها. ها ولا يقطع هدومه ولا يلبس مزيف. لا، انا من حوالي 10 سنين كده نزلت من البيت لقيت اثنين في منتهى الوجاهه، واحد لابس بدله وكرافطه وحاجه اخر شياكه، والثاني لابس جلابيه بتاع العمله الحيطان والبتاع والكلام ده، وناس فعلا عليهم كده نظره اللعين. فاول ما نزلت، انت يا شيخ ابو اسحاق؟ اه والله احنا بنسمع عنك من زمان، وانت راجل فاضل وبتاع، الاستاذ فلان الفلاني مدير شركه سي اي بي، والعمده ده والراجل ده من اعيان محافظه كذا او مركز كذا. اهلا وسهلا. والله احنا طبعا عندنا طبعا في سياره كنت اظن على ما اذكر كده مركز جميله كده، والله احنا ناس فاعلين خير وبتاع، وفي ولد في معهد الخدمه الاجتماعيه والحياه يتيم، معهد خدمه اجتماعيه ويتيم. انا طبعا الكلام ده انا اتخض منه. ليه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبنى بعد احتلال، لو الواد يحتلم لا يبقاش يتيم. ها فالمساله دي انت واقفه معايا، قلت لهم يتيم في معهد الخدمه. اه طيب ايه خير ان شاء الله؟ قال والله الواد ده بس ايه يعني ما دفعش المصاريف وبتاع والكلام ده، هو مش عارفين. طيب المصاريف كام؟ المصاريف حاجه 350 جنيه. انا اتلبشت، راجل بوبها بيت زي ده وراجل كده يقول لك الفلان الفلاني عمري ما اتطور انه يسرق، وراكبين عربيه زي دي ولابس اللبس الجميل ده، ما تخبرش في بالي ابدا ان الشحاته حدثوه او السرقه قصدي حدثوه، ما تخبرش في بالي المساله دي. انا على طول معيش المبلغ، طلعت فوق جبت المبلغ وادبتهم، وهم شدوا على ايدي واشكروني، وطبعا ذكروا فيا مآسف كبير. فعلا فعلا سيماهم على وجوههم. ها على وجوههم. ها والله ربنا يزيدك ويخليك. خلاص انا ما عنديش خبر بالمساله دي الا لما راح صاحبنا لواحد تاني من اصحابي وجاء حكى لي الحكايه دردشه يعني. فأنا معرفش كده المسألة ضربت في بعضها ولبست المسألة لبعضها وعرفت إن هم دول اللي جوا. تاني سنة جولي. خلاص؟ فجولي نفس الرجلين. أنا الشيخ أبو إسحاق اللي علّك تذكرنا إحنا جايين السنة اللي فاتت طبعاً. ها؟ أنا عمري أنساكم. آه خير إن شاء الله. والله بنت يتيمة بتتجوز. ها؟ وين يوم بنسويها؟ طيب خير ان شاء الله. والله جبنا لها الحياه غطايع وجبنا لها بوتاجاز بس ثلاجه. ثلاجه قلت له طيب اي ثلاجه لها مواصفات معينه يعني؟ قالوا اي ثلاجه اي ثلاجه مش مهم حتى لو مش هتدفع ثمنها كلها، لان الثلاجه برضه غاليه ومش عايزين نزاد عليه، فلو يعني جزء من ثمنها وكلام. قلت له برضه انا هقوم بالدور كله، انا يتيمه انا هقول للدور كله. البنت ساكنه فين وعنوانها ايه؟ تدوني العنوان وانا باذن الله هبعت الثلاجه هذا الاسبوع، عربيه مخصوص هتروح اكراما لليتامى، هتروح لحد البيت وكده. طبعا اديت بجد والله والله جزاك الله خير، انت شلت عننا عيب جزاك الله خير. سلام عليكم. ها برضه تحديد برضه ايه؟ تحديد المسألة لا يضطرب ولا يبان على وشه ولا يضرب لخمه ولا الكلام. هيضرب لخمه والكلام ده هيبان عليه. والمثانه لازم تمشي زي الميه كده. ها؟ فكل حاجه متحدده. مش معنى يعني لاند والكلام ده مش هيتحدد. لا، انتوا هتاخدوا المشروع اللي انا فاتنه. جميل قوي. بضمان المشروع. طيب القرض ده هتسدده بعد 10 سنوات. لان انا راجل ببني الشعب. خلاص سماح 10 سنوات ومن الضرائب ومن المش عارف ايه والكلام ده. بعد 10 سنوات طبعا اللاند دي بقت ملك مين؟ بقت ملك الراجل. فاكتبها باسمه. فقالوا حق ان يبيع ما يشاء لمن يشاء. المتر بشلل هنبيعه بمئة جنيه. خلاص العملية في الزيادة. العالم بدأ تبني، بدأ الحي يظهر، بدأت مساحات الخضرة والجلف والبتاع ده والكلام ده الثاني. فيلا لها حديقة 1000 متر خضرة وشجر والكلام ده، كعدة نماذج علشان أي حد عايز بقى يعني يقول له يا راجل الفيلا دي طب المتر 50 جنيه، طب المتر 100 جنيه، طب كذا. طبعا في ناس طبعا الدنيا الاجتماعية اتغيرت، وفي ناس بقوا حيتان يعني مثلا المليون جنيه الفكه اللي مشخشخ بيه ده المليون جنيه. فلما يدخل ياخد له بتاعتين زي دي ولا بتاع، او واحد برضه في دماغه ياخد له 10 فدادين يعملهم حي استثمار الارض غني. 10 سنين عدت وما سددش للبنوك حاجه. خلاص فلوس. طيب اشتروا ايه؟ اشتروا الصحراء. المتر بكام؟ ب50 جنيه. وانا واخده بكام؟ بشلل. فتقوم الدولة بقى عشان تاخد فلوسها تشتري ارضها. يبقى 500 مليون راحت فين؟ ده فزورة بقى. ها؟ ومناسبة رمضان فزورة. شوف واحد زي ده قاعد يهنبك ويعمل وبتاع ويكون وكون وكون، ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيذاكر، ويمكن فاجر وداعر ومخمور وكل حاجه. قال ان ضرب المطربه مراته السنه اللي فاتت، اشترى لها كازينو عشان تغني فيه، لانه غيران تغني بكازينو الاغراض. غيران غيره مدمره بتقتله. ازاي تغني في كازينو ده؟ لا تغني في كازينو ملك يا ابني. تعرف اشترى الكازينو بكام؟ هتستغرب. الكازينو على النيل. ها؟ ب150 مليون. جابهم منين؟ ده شاب سنه 34 سنة. شاب سنه 34 سنة. ايه في الطبق يوم يليه هاي سيب 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 يقدر يلم رفض لحد ما يوصل مثلا سنه 50 سنة ويجيله الامراض بقى السكر والضغط والبتاع والكلام ده ومش عارف ايه كان، وخلاص بدا عايز يستريع عشان بقى يعني شاء العمر يقص. تجيله مصيبه تاخد كل البنيان اللي هو انفق فيه شبابه. اللي زي ده يحصل له ايه بقى؟ يا يموت بالسادسه القلبيه، يا يجي له تفلط، يا يجي له ذبحه، يا يجي له شلل. لكن لو كانت اصله وهو شباب كان قام، كان وقف لسه شباب وعنده فتوه ولسه قدام العمر على حد يعني ما يظن. لا ما يديلوش فرصه بقى. خلاص هي دي القضيه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالتفريط هو الذي أوجب هذا الخذلان، والمرء على مشارف أن يموت، أن يبلغ المنزل 25-26 سنة جواز، وبعدين تتطلق وتتجوز ثاني يوم العدة.
مر شهرين ثلاثة وجاء صاحب، وبعدين انتحى برضه بايه بالراجل صاحب المحل ده ايه جانبا وبتاع. المهم جاء صاحب المحل فأفضى إلي بهذا الشيء العجيب، قال والله الراجل جاء لي المستثمر طلقها جوزك، قعد معاها بتاع شهرين وطلقها وجاية تقبل قدم عايزة ترجع تهرب. قلت له وعملت في ايه؟ عايزة اعمل في ايه؟ قلت له بعد العملة دي يجي يقول لك ارجعها ولا لا؟ ما هو ده استمرار لمسلسل الزياده وعدم النقل. ازاي واحده زي دي ترجع لك بعد 26 سنه جواز وما بقي من كرم الا الحضر كما يقول اهل الشام، وتقضي لذتها ومتعتها وتقول رجع لك؟ انت بقى الاحتياط الاستراتيجي ها هي استكمال ولا ايه؟ ولا رصيد حرب؟ حاجة عجيبة. في ناس كده، في ناس كده. طبعا واحد يقول لي طيب لو هو استشار تعمل معايا تقول له يرجعها ولا لا؟ اقول له رجعها. ليه؟ لان هذا الانسان نفسه تحتمل هذه المهانة، ولما يرجع برضو هيستفيد برضو ان البنت هتتجوز وهيدخل بقى الرجل الخاطب على اسره شكلها معقول والكلام، وهو رجل ممكن يحتمل المهام. فانت هتقعد تنفخ فيه وما عندوش وقود، يبقى انت اللي هتتعب. وراجل جبان وعمال تتلو عليه ايات الجهاد بتعمل فيه دي كفرت على الحديد الغالي. انما اذا جاء راجل عنده النخوه والانفه تقول له ما ترجعهاش. اذا وانت مفتي لا تفتيه عن طبعك وعن رؤيتك الخاصه، بل بما تملي عليك فيه المصلحه لحال المسلم. والناس يختلفون، يعني جيل واحد مثلا واحد جاء قال لي ان مراتي طلعت على الكنبة وتثبت وشي وقالت لي اذا كان ابوك خلف راجل طلقت، فجاي يقول لي اطلقها؟ قلت له تطلقها ازاي يا اخي؟ وجيت البيت طب انا كمان تثبت وشي وقالت له اذا كان ابوك خلف راجل وجاي يستشيرني اطلقها ولا لا؟ ده اعمل له ايه ده؟ ما اقدرش اديله الكلام اللي انا ممكن اعمله، اللي انا ممكن اعمله انجاز يعني اضعاف هذه الخصال. ها دي مرأة مش يعني لو جاز لي ان انا اقطع رقبتها اقطع، ده رأي انا مثلا. لكن ما ينفعش تقوله لصاحبنا ده، لان بعد المهانة الكبيرة دي لما يكون جاي يستشير عايز حد يقول له ايه خليك معاك ويا اخي وانت مش داخلك 70 عذرا ها، ويعني من مكارم الاخلاق وانت غاضي وتجيب له ايات البر وايات الصبح واحاديث العفو ها، يوم قلبه يجمد ويروح الى الله يسلم ها ويعيش ها. فراجل زي ده لما يجي يقول لك ارجعها ولا لا، انا لا اوصيه ما اقولوش لا ما ترجعهاش، لان هو له رغبه انها ترجع عشان عنده منطق وعنده وجه اجتماعي. وانا بعتقد ان الايام اللي هو غابها عننا دي ممكن يكون خد فيها اجازه وهرب من الدنيا بحلم عشان يواري هذه الثوره. فلما يجي بقى الفرصه علشان يداري بقى الهوار والكلام ده هو تقوم تقول له لا لا. فانا عايز اقول لك يا اخي المراه مراه كالجد ممكن تنقلب. فلما تيجي المراه تقعد قدام التلفزيون وتشوف الولد الحلوه ده اللي بيقول كلام الغزل كلام الجميل وانت طبعا بعد اول 3-4-5-6 شهور اول سنة ما عادش في تجمل، لا بينك وبين مراتك لا في شد، لا في بوز، لا في خطاب، لا في مش عارف ايه، الحياة ما عادتش زي الاول، الشوق بقى والبتاع والكلام اللي انت كنت بتقوله زمان او هي تقوله زمان خلاص، فيبقى الحياة مملة. فلما تلاقي واحد يعملوا الكلمتين الحلوين دول ليه ما تحكوش بقلبها اليه، وان كانت عبيدة وان كانت مش هتتطلق وان كانت هتصبر على العيشة معاك، لكن الذي يداعب قلبها هذه المعاني اللي انت سيبهدها في جهاز التلفزيون ده هو ورايح، وانت بتصور ان انت قافل على مراتك بالمبتاع وانا مش مع حد، فالجهاز جنب العود، وانت بقى طالما خدت السكة امشي صح، امشي صح وانت سائر الى الله. لان العلماء لما جم يعرفوا المحبة ذكروا لها 30 تعريفا. لما قرأت 30 تعريف وجدت أنها جميعا تصب في التعريف التالي: المحبة هي سفر القلب إلى المحبوب، خلاص، والدخول تحت رقه وعبوديته، واستكاف أن تصرف شيئا منها إلى غيره. هذه العبودية، سفر القلب إلى المحبوب، والدخول تحت رقه، رق المحبوب، وعبوديته، واستنكاف أن تصرف شيئا منها إلى سواه. هذه المحبة. فأنت لو جيت بقى علشان تطبق تعريف المحبة على تصرفاتك ستبصر طريقا، فأنت مسافر لا تتكلم، فلا بد أن تستصحب منزلة المحبة في كل المنازل، فإن فعلت ذلك فقبل أن تبلغ منزلة بسلام. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإحنا بإذن الله كل يوم هنا في مجلس شيخ الإسلام بين التراويح أو بعد التراويح سنشرح كتاب الرقاب للإمام البخاري، كتاب الرقاب لأنه هو مناسب لشهر رمضان، كتاب الرقاب تطبيق الخروج والكلام ده، فيه نقرأ إن شاء الله متن البخاري ونشرح شرحا وسطا عشان نقدر نخلص الكتاب، لان عدة احاديث الكتاب 181 حديث، عدة احاديث كتاب الرقاب 181 حديث. فانا لما تنتهى بقى على 30 يوم شهر رمضان فكان يعني كانت النتيجة 9 احاديث كل يوم، طبعا دي مش هنقدر نعملها يعني، لكن على الاقل هنخلص اكبر قدر